بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النحل نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى ذلك على قولين. القول الأول قيل على الله تبيين طريق الهدى، هذا القول الأول، وهذا قول الطبري رحمه الله، ورجحه كثير من العلماء كالزجاج والسمرقندي والبغوي والقرطبي والخازن والشوكاني وابن عاشور وغير واحد من أهل العلم. وتكون هذه الآية كقوله إن علينا للهدى، فإن الله عز وجل عليه أن يبين للخلق طريق الخير وطريق الشر بإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا كما قلنا هو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. وعلى الله قصد السبيل. وهنا قول آخر رجحه ابن كثير السعدي، استظهره الشنقيطي رحمه الله، وأن المعنى وعلى الله قصد السبيل أي طريق الحق، التي هي قصد السبيل على الله أي موصلة إليه، ليست حائدة، ومنها جائر، ليست حائدة ولا جائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاته. ومنها جائر أي ومن الطريق جائر، لا يصل إلى الله بل هو زائق، كاليهودية والنصرانية والمجوسية. وهذا القول رجحه ابن كثير، وهو قول مجاهد، ويشهد لهذا القول قوله تعالى: وأن هذا طريق صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقول الله عز وجل: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أما القول الأول فعليه كثير من أهل العلم، وعلى الله قصد السبيل أن يبين الحق للناس. طيب، ومنها جائر أي ومن الطرق التي تسير إلى الله جائرة. ما معنى جائرة؟ زائغة، باطلة، مائلة، كاليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها. ثم قال الله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه هدى بعضا كرما وفضلا، ولم يهدي الآخرين حكمة منه وعدلا، كما قال تعالى في آيات: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وفي هذا دليل أيها الإخوة أن المهتدي من هداه الله عز وجل، وأن الإنسان كما قال الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالله عز وجل له الحكمة أن قسم الناس إلى فريقين، إلى قسمين، هذه حكمة من الله عز وجل، ونؤمن إيمان كامل أن حكمة الله بالغة، حكمة الله عز وجل كاملة سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم القلوب التي تستحق الهداية والقلوب التي لا تستحق الهداية. من فوائد الآية وجوب سلوك الطريق الموصل لله، وهذا على القول الثاني. ومن فوائد الآية التحذير من سلوك الطرق الضالة المنحرفة. ومن فوائد الآية حكمة الله عز وجل سبحانه، حكمة الله، وذلك من أسماء الله الحكيم الذي له الحكمة البالغة، يضل من يشاء حكمة ويهدي من يشاء فضلا ونعمة. ونستفيد أن الله قادر على هداية كل الناس، لكن لحكمة قسمهم إلى فريقين. ونستفيد أيضا أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله عز وجل الهداية. ثم قال الله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذا الذي ذكره الله عز وجل يعيده دائما ويكرره، أدلة وحدانية الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يكرر ويصرف ويعيد مرة ومرة هذه الآيات التي تدل على أنه المستحق العبادة وأنه الواحد، ومنها هذه الآية التي مرت مرارا وتكرارا. هو الذي أنزل من السماء، هو وحده سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء مطرا لكم بقدرته، فأخرج بذلك المطر أنواع الثمر والفواكه والخضار. هو الذي أنزل من السماء، ما المراد بالسماء؟ العلو هنا، لأن السماء العلو، لأن المطر ينزل من ماذا؟ من الغيوم، من السحاب، وليس من الجرم. وهذا ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة. هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وقال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. لكم منه شراب، أي لكم من هذا الماء شراب تشربونه، أي جعله عذبا زلالا يسوغ لكم شرابه، ولم يجعله ملحا أجاجا. ولقد امتن الله عز وجل على الناس في سورة الواقعة بقوله: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أي لو شئنا لجعلناه أجاجا مالحا شديد الملوحة لا يصلح لشرب ولا لزرع. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيبون، أي ومن هذا المطر هذا الماء شجر أنبت لكم الشجر فيه تسيمون ترعون أنعامكم ودوابكم والسوم الرعي. وهذه من نعم الله عز وجل. وأيضا ينبت لكم به، أي بهذا المطر، الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها. ولذلك يقول السعدي رحمه الله: وهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطر إليها الخلق من الآدميين وغيرهم، وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعا وقت حاجة الناس إليه، فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام، فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه وفرحوا بإحسانه، وزال عنهم الجدب واليأس والقحط، ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه، وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمتعون به ويرتعون، مما يوجب لهم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة إليه وأيضا محبته. قال العلماء: وخص هذه الأصناف الأربعة لأنها من أفضل ما تنبته الأرض من الأشجار وثمرها من أطيب الثمار طريا أو يابسا ومنافعها لا تحصى كثرة. ماذا قال الله عز وجل بعدها؟ إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي إن ذلك المذكور من إنزال الماء من السماء وإنبات الزروع والثمار بسببه لآية باهرة ودلالة عظيمة على وحدانية الله تعالى وقدرته لقوم يحسنون التفكير ويجيدون التأمل في خلقه. أما الذين لا يحسنون التفكير والتأمل فهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. لقوم يتفكرون، فيه الحث على التفكر، وهذه في آيات كثيرة. والتفكر هو تكرار تأمل القلب في الشيء مرات ومرات حتى يتعرف العبد على خباياه، هذا التفكر. قال ابن القيم: الفكرة هي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. وقد أمر الله عز وجل في التفكر في آيات كثيرة. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. شف شف لأولي الألباب الذين يذكرون الله ثم ذكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فمن كمال العقل أن يتفكر الإنسان. لماذا؟ لأنه ما خلقت هكذا هباء، ما خلقت عبثا، ما خلقت الأيام والمخلوقات والسماوات والأرض والليل والنهار عبثا، وإنما خلقت لحكمة. والله عز وجل يريد منا أن نتفكر حتى نعلم أن هذا الكون له مدبر وله إله. ما عاش الإنسان سبهلة، لا، يعيش ويموت نعوذ بالله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. شوف نتيجة التفكر، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. باطل. إن الله عز وجل تعتقد أن الله خلقها كذا، لا، انظر إلى السماء، انظر إلى الأرض، انظر إلى الربيع، انظر إلى الناس، إذ انظر إلى أشكال الناس سبحان الله، انظر إلى الكون، انظر إلى الأيام وغيرها. وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ثم قال وإلى السماء كيف رفعت. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وقد ذم الله عز وجل الغفلة عن آيات الله، قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يرون كثرة الأموات، يرون الزلازل، يرون البراكين، يرون الأغنياء الذين يملكون مليارات يمرضون ويموتون ولا أحد يعتبر ولا أحد يتعظ إلا من رحم الله. يرون الأيام تمر سريعا، يرون الأمراض قليل المعتبر. قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. قال ابن القيم إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل رأى العجائب وألهم الحكمة. وقال رحمه الله معرفة الله نوعان، الأول معرفة إقرار وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي، والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه، وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم. ولهذه المعرفة بابان واسعان، الباب الأول التفكر والتأمل في آيات الله والفهم الخاص عن الله ورسوله، والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وقيامه بالقسط. وقال رحمه الله والتذكر والتفكر منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان، والعارف لا يزال يعود بتفكره على التذكرة وبتذكره على تفكره حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. سئلت أم ذر عن عبادة أبي ذر فقالت التفكر والاعتبار. قال الحسن تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته فكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو لهو. وقال الفضيل الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال ابن بطال إن الإنسان إذا كمل إيمانه وكثر تفكره كان الغالب عليه الإشفاق والخوف. وقال وهب بن منبه ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، وما علم امرئ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز الكلام بذكر الله حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. وقال بشر لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه قط. وقال ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. بينما أبو شريح يمشي يوما إذ جلس ثم بكى بكاء شديدا، فقيل له ما يبكيك؟ قال تفكرت في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب أجلي. قال الشافعي استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة. قال ابن القيم معلقا وهذا لأن الفكرة عمل القلب والعبادة عمل الجوارح، والقلب أشرف من الجوارح، فكان عمله أشرف من عمل الجوارح. وأيضا فالتفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه العمل المجرد. قال ابن الجوزي رحمه الله: همة المؤمن متعلقة بالآخرة، فكل ما في الدنيا يحركه إلى ذكر الآخرة. ألا ترى أنه لو دخل أرباب البضائع إلى دار معمورة رأيت البزاز ينظر إلى الفرش ويحزر قيمته، والنجار إلى السقف، والبناء إلى الحيطان، والحائك إلى النسيج المخيط، والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن رأى مؤلما ذكر العقاب، وإن سمع صوتا فظيعا ذكر نفخة الصور، وإن رأى الناس نياما ذكر الموت في القبور، وإن رأى لذة ذكر الجنة. فهمته متعلقة بما ثم، وذلك يشغله عن كل ما تم. كلام ذهب ابن الجوزي رحمه الله، إيه سبحان الله. لكن هذا الكلام في هذا الزمان يعني عجيب نادر. قال سفيان: الفكرة نور يدخل القلب. وقال قتادة: من قال بعض الحكماء: أحيي قلبك بالمواعظ، ونوره بالفكر، وموته بالزهد، وقوه باليقين، وذلله بالموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا. سئل أعرابي عن دليل على وجود الله، فقال: سبحان الله، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ أخيرا قال ابن القيم رحمه الله: أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك. ثم قال الله عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ما هو التسخير؟ التذليل. التذليل. ذكر الله عز وجل في هذه الكريمة أنه سخر لخلقه 5 أشياء عظام، فيها من عظيم نعمته ما لا يعلمه إلا الله، وفيها الدلالات الواضحات لأهل العقول على أنه الواحد المستحق لأن يعبد وحده. وقد كرر في القرآن هذه الأمور وتسخيرها. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. إذن تسخير الليل والنهار بأن جعلهما متعاقبين، يأتي أحدهما في أعقاب الآخر فتنتفعون بكل منهما بما يصلح أحوالكم. فالليل تنتفعون به في ماذا؟ في الراحة والمنام، والنهار في المعاش. يزيد هذا وينقص هذا، وينقص هذا ويزيد هذا، ويستويان تارة. واسمع للآية التي تبين لك أن هذه رحمة. قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. لكن لأن الناس نادر ما يعقلون ونادر ما يتفكرون يعيش هكذا، ولا هذه من أعظم النعم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، اللي هو الليل، ولتبتغوا من فضله النهار ولعلكم تشكرون. وقد ذكر الله عز وجل ذلك آيات كثيرة تبين أنه آية وأنه نعمة وأنه من أعظم آيات الله. قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وقال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. فالليل وقتا للسكن والنهار وقتا للعمل. قال الله عز وجل في تلك الصورة: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ألا تبصرون أفلا تبصرون. سبحان الله. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار أولم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرة. فالإتيان بالليل بدل النهار والإتيان بالنهار بدل الليل من أعظم آيات الله عز وجل الدالة على أنه المحبود وحده سبحانه وتعالى وأنه الرب وحده، فهما من أعظم النعم. والشمس والقمر أي ذلل لهما وسخرهما لنا، ذلل الليل والنهار يتعاقبان، والشمس والقمر يسيران بحساب معلوم طرقها وسيرها بتسخير رب العالمين. سخر الشمس والقمر والنجوم ليهتدي الناس، ليهتدي الناس في أسفارهم وفي البراري. ماذا قال الله عز وجل؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي أن ذلك التسخير لآيات وعلامات واضحات على وجوب العباد لله عز وجل. لماذا؟ لأن هذه لا يقوم بها ولا يأتي بها إلا الله عز وجل. لقوم يعقلون، ما معنى يعقلون؟ يعقلون عن الله عز وجل ويستدلون بها على وحدانيته سبحانه وتعالى، فهي من أعظم الآيات. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، أي وسخر لكم ما خلق في الأرض من جميع المخلوقات، من معادن وحيوانات ونباتات وغيرها من الأجناس والألوان وغيرها، هذا سخره لكم. ولا شك أن في اختلاف الألوان والمناظر والهيئات دلالة على قدرة الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ما معنى ألسنتكم؟ اللغة، نعم لغتكم. فحينما يعني سؤال يطرح نفسه، من من الناس حينما يرى مثلا هندي أو أمريكي أو اللهجات أو اللغات أو صيني أو غيرها يتأمل ويتدبر؟ نادر، نادر. شوف هذه من أعظم الآيات، اللسان واحد، اللسان واحد، وهذا لغة وهذا لغة وهذا لغة وهذا لغة، آيات. بس إن الناس بسبب المنكرات وبسبب الانفتاح وبسبب الغفلة انشغلوا عن هذا الأمر. انظر إلى الناس الآن، تجد هذا غير هذا وهذا غير هذا وهذا غير، لو يمر عليك مليون شخص ما تجد اثنين مثل بعض. آيات والله يكررها في القرآن ويعيدها، يعني ما تمر صورة إلا هذا الآيات نشرحها. وما ذرأ لكم مختلفا ألوانه، اختلاف الألوان، لقوم يذكر، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أي يذكرون نعم الله عز وجل فيشكرونها ويعلمون أنها نعم لله عز وجل فيشكرون هذه النعمة. إذن هذه الآيات أيها الأخوة كلها فيها بيان أن المستحق للعبادة هو الله عز وجل، وفيها أن الإنسان ينبغي أن يتفكر ويتأمل وينظر. فحينما يرى كثرة الموت، كثرة الأموات، حينما يرى سرعة الأيام، حينما يرى أحوال الناس، حينما يرى الزلازل، حينما يرى طغيان الناس، طغيان الناس، هذه آيات. حينما ترى هلاك الله عز وجل، سقوط البنوك، حينما ترى سقوط الدول الكافرة إلى غير، هذه آيات كلها تزرع في القلب وحدانية الله عز وجل في زمن قل من يتكلم عن هذه الأمور، وأن الله هو المستحق للعبادة، وأنه لا يجوز الإشراك معه، وأن هذه النعم إن لم تشكر سوف تذهب. ولذلك ستأتي آية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ستأتي كأنه يقول لك إن هذه النعم إذا ما شكرت تزور وتذهب. فلذلك من أعظم علامات الإيمان أيها الأخوة أن يتفكر الإنسان وأن يتأمل ويتفكر. تأمل في طول العمر، تأمل في سرعة الأيام، وتأمل في هذه الدنيا، تأمل كم من إنسان معنا في رمضان الماضي، أين هو الآن؟ تحت التراب وحيدا فريدا. كم من إنسان مات قبل رمضان بيوم أو يومين. تأمل رحمة الله بالناس، حينما تخرج لصلاة الفجر فترى الناس نيام وفي نعمة ولا يصلي منهم إلا قليل. تأمل في أن الله عز وجل حليم على الناس، تجد البيوت فيها من المنكرات القنوات التي لو على عابد ربما لانتكس، من مقاطع فاضحة وغيرها مما هو معلوم، ومع ذلك الله رحيم حليم حليم، يعني صلاة فرض إلى غيرها. فالمقصود هنا من هذه الآيات أن الإنسان يتأمل ويتفكر ويعرف شرف زمانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد مر على قبر قال ما رأيكم في هذا لو رجع؟ عفوا الحسن البصري قال ما رأيكم هذا لو رجع؟ قال لقضاها في سجدة. قال كن أنته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى قبرا قد حفر لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.